أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا يزال الكلام في مطلب دوران الأمر بين المحذورين. إلى الآن تقدم الكلام في الصورة الساذجة لاحتمال الوجوب والحرمة معا، وقلنا بأنها مجرى للبراءة عند الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. وكلامنا كان في مورد العلم الإجمالي بالإلزام الدائر، عليكم السلام ورحمة الله، بالإلزام الدائر بين الوجوب والحرمة. وما تقدم معنا أن هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا لا لوجوب الموافقة ولا لحرمة المخالفة القطعية ولا الاحتمالية ولا كله، وإنما كان الكلام منصبا على إمكان جريان البراءة العقلية والشرعية عن احتمالي الوجوب والحرمة وعدمه. تقدم معنا كلام المحقق العراقي من أنه لا يمكن جريان البراءة العقلية. ليش قال لا يمكن جريان البراءة العقلية المحقق العراقي؟ عدم إمكان إجراء البراءة العقلية، لأنه ليس كل ترخيص براءة، وأنت إما أن تريد إجراء البراءة قبل إبطال المنجزية، يعني هي تكون سبب لإبطال المنجزية، وإما بعد إبطال المنجزية. أن تكون هي سبب لإبطال المنجزية مستحيل، لأن موضوعها عدم البيان فهي لا تناقش موضوعها. وأن تقول أنه تجريها بعد إبطال المنجزية بسبب آخر وهو الاضطرار، تحصل الحاصل. أجاب السيد الشهيد عن هذا المانع بماذا؟ بأنه ليس تحصيلا للحاصل، وإنما عندنا جهتان وجنبتان. تارة نريد أن نجري البراءة من جهة مجموع الاحتمال الوجوب والحرمة، وأخرى من جهة كل واحد من هذين الاحتمالين على حدة. محتمل مشكوك شك بدوي، ونحن نريد أن نجري براءة بهذا اللحاظ. فماذا تحصل معنا؟ أن إجراء البراءة العقلية ممكن. طيب، بالنسبة للبراءة الشرعية، المحقق النائيني ذكر مانعا ثبوتيا أشبه ما يكون بالمانع الثبوتي، وهو ماذا؟ أن ألسنة البراءة إما لا تشمل المقام لأنه لسان حل، وإما أنها بلسان ما لا يعلمون فتشمل بنفسها المقام، ولكن هناك محذور من شمولها، لأن الرفع مقابل للوضع مقابلة الملكة والعدم، والوضع مستحيل فالرفع مستحيل. أجاب عنه السيد الشهيد بالأمس بماذا؟ أما بالنسبة للروايات التي تكون بلسان الحل، شو بيقول له السيد؟ بيقول له السيد لا، أنت كأنك أيها المحقق النائيني تفترض أنه في كل حكم ظاهري حتى يشرع المولى الحكم الظاهري في أي واقعة لابد أن يكون لسان أو مضمون أو نوع الحكم الظاهري محتملا في الواقع. يعني أنت بالواقع مش عندك تردد بين احتمالات، بده يكون الحكم الظاهري واحد منهم حتما، مع أن الأمر ليس كذلك، إذ في مثل مورد دوران الأمر بين محذورين يمكن أننا نحتمل البراءة أو الحل، ولكن بأي معنى؟ بمعنى عدم إلزام المولى لنا بأي من الطرفين، وذلك في صورة تساوي الغرضين عند المولى. فأنا عم لخصهم بطريقة وببيان. أما بالنسبة للرفع والوضع، بيقول له كلامك صحيح إذا كنا نتكلم عن مجموع احتمال الوجوب والحرمة معا، أما إذا كان كلامنا عن احتمال الوجوب لوحده واحتمال الحرمة لوحدها فكلامك غير تام. ليه؟ لأن الوضع لوجوب الاحتياط تجاه احتمال الوجوب لحاله ممكن، فالرفع يكون ممكن، والوضع تجاه احتمال الحرمة على حدة أيضا ممكن. نعم هما معا مش ممكن. فماذا يكون الحل؟ يكون الحل هو أن يكون للمولى على سبيل البدل والتخيير أن يلزمك بواحد ويرخص لك الآخر. يقول لك نقي واحد، أنت ممنوع أن تتركهما، اختر واحد والتزم به. فإلى الآن البراءة الشرعية قابلة للجريان، البراءة العقلية قابلة للجريان، هذا لما نحن. الإشكال الثالث على جريان البراءة الشرعية هو ما يتبناه السيد الشهيد، وهو إشكال إثباتي مش إشكال ثبوتي. ما هو؟ يقول السيد الشهيد إذا رجعنا إلى أدلة البراءة، في لسانين أساسيين بأدلة البراءة، في بدقة ثلاث ألسن، في لسان مثل الحل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعى، في عندنا لسان مثل رفع ما لا يعلمون، في عندنا لسان ما حجب الله علمه عن العباد فهو مرفوع عنهم. إذا تذكروها بالحلقة التالية تقدمت معنا هذه الرواية تعرض للسيد الشهيد. يقول السيد الشهيد أما الروايات التي بلسان كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعى، هذه من الواضح أن موضوعها ما هو؟ احتمال الحل. لاحظتم؟ مش عامل لك كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعى، من الواضح أن موردها ما هو؟ احتمال الحل والحرمة. يعني الحلية محتملة والحرمة محتملة
أو المتشوه.
لا لا، هذه الروايات الحرمة بس بدك تقول الحرمة والحلية، فهذه حتما من ناحية دلالتها موضوعها مختلف عن ماذا؟ عن موضوع من ناحية، مش من ناحية ثبوتية، لا من ناحية لسان الدليل. مثل الدليل عم يقول لك يحرم القمار وانت جاي بتقول له اللهو، فصل القمار باللهو، هذا موضوع وهذا موضوع. فتلك موضوعها من الواضح أنه احتمال التحريم ونفي احتمال التحريم عند احتماله أكثر شيء في التعمال عرفا تتعدى من التحريم إلى الوجوب، تقول العنوان هو الإلزام، احتمال الإلزام ينتفى ما لم تعلم. المهم الشهد اللسان الثاني وهو مثل رفع ما لا يعلمون. سيد شهد شو بقول؟ بقول هذه منصرفة عن المورد. ليش منصرفة؟ الانصراف كما تقدم معنا في الحلقة الثانية بده منشأ، إما منشأه كثرة الوجود، وإما منشأه كثرة الاستعمال، وإما منشأه مناسبات الحكم والموضوع، بده منشأ. ما هو منشأ الانصراف هنا؟ كيف من أين أتى هذا الانصراف؟ الغلبة، غلبة الوجود الخارجي. يمكن أن نقول إذا رجعنا إلى حديث الرفع فإن حديث الرفع يتضمن رفع أمور تسعة. هذه الأمور إما بتمامها ما عدا ما لا يعلمون ثمانية بصيروا، إما تمامها أو أغلبها، ما هو المرفوع فيه؟ في إلزام يرتفع، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، يعني هناك إلزام أفرض بالمنع من شيء، أو أفرض إلزام بالمنع من أكل الخنزير، رفع ما اضطروا إلى شو بيجي بيعمل؟ يرفع لي هذا الإلزام. إلزام بالصلاة من قيام، رفع ما اضطروا إليه، أنا اضطرت للصلاة من جلوس، رفع عني مثلا هذا المنع على سبيل المثال. كذلك الحال رفع عنهم الخطأ والنسيان، أنا قمت بشيء ملزم بتركه خطأ، رفع عني الخطأ، نسيانا رفع عني النسيان. الطيرة أنا كأنني أو الحسد والطير الحسد أنا قمت بشيء ممنوع ولكن الشارع رفعه عني. فسياق كل فقرات الرواية أو معظم فقرات الرواية أنه عندي طرف واحد فيه غرض إلزامي وهناك غرض تلخيصي، والمولى ماذا صنع؟ رفع عني جانب الإلزام وأثبت لي الترخيص بألسنة مختلفة وببيانات مختلفة وبملاكات مختلفة. مرة رفع الإلزام بملاك الاضطراب، مرة رفع الإلزام بملاك الخطأ، مرة رفع الإلزام بملاك النسيان، ومرة رفع الإلزام بملاك ما لا يعلمون. فإذا الموجود في هذا الحديث كموضوع للحديث ما هو؟ هو ما كان فيه دوران بين إلزام وترخيص. هذا هو ظاهر حديث الرفع. حديث الرفع إذا قرأته بلسان عرفي تمامه لا يظهر منه أنه متعرض لصورة ماذا؟ أنني أعلم بالإلزام حتما، وهو إما الوجوب وإما الحرمة. دعني من أنه ممكن أو ممكن عقلا، ممكن عقلا يشمله. هلأ عم نحكي كلسان دليل عرفا. هلأ رفع ما لا يعلمون مش فكرة لحالة، تمام الحديث بكل فقراته. هل عرفا يحتمل العرف أنه ناظر إلى صورة أنني أنا أعلم بأجامعي الوجوب والحرمة ولا أعلم الحرمة بخصوصها ولا الوجوب بخصوصه؟ يقولك لا سيد شيب، يقولك لا المنساق عرفا، لا أنها تعالج حالة التزاحم بين غرضين إلزامية مثل ما معبر بالكتاب. لا، الظاهر عرفا ولو بملاحظة تمام فقرات الحديث ما هو؟ أنه الكلام فيما لو كان عندي طرف إلزام رفع المولى ثبت الحل. هكذا إيه لحظة،
ولكن أفهم لنا في النسيان كمان يمكن أن يكون بين الحرم والوجوب. يعني أنا أعرف شيء مش أعرف هو حرم واجب علي أو حرام علي عندي النسيان، يعني هنا يتوجه.
لا، كيف في النسيان؟ في النسيان نفس الشيء، رفع عن أمة النسيان. شو يعني رفع عن أمة النسيان؟ يعني إذا ارتكبوا، على سبيل المثال إذا أكل شخص مال شخص آخر نسيانا،
هو قدر مستحيل فلا سببه واضح. ولكن أنا أقول في فرض
اللازم ما
يمكن أن يتصور بين الوجوب والحرمة.
كيف بين الوجوب والحرمة النسيان؟
لا تصور في الطرف
الثاني. النسيان يكون عندك عادة عرفا، النسيان كالخطأ بيكون في طرف أنت فعلته، فأنت هل تكون مسؤول عنه أو غير مسؤول عنه؟ الشارع امتن عليك بأنك لست مسؤولا عنه. أما أن نقول أنها ناظرة إلى صورة وجود شيئين وانت نسيت هو الشيئين مع علمك بالجامع بين الشيئين، رفتوا كيف المسألة؟ فلي بدي يقوله سيد الشهيد في هذا البر أو الإشكال الثالث، بقول عرفا لا يفهم من أدلة البراءة نظرها إلى حالة دوران بين محذورين. عرفا المنساق من أدلة البراءة هو ماذا؟ بمناسبة الحكم الموضوع بالبيان اللي بيناه، المنساق من هذه الأدلة هو النظر إلى الموارد التي فيها احتمال بسيط فعل، إما حرام أو مباح، إما واجب أو مباح. وعلى هذا الأساس البراءة الشرعية لا تجري في موارد دوران الأمر بين محذورين، لا لمحذور ثبوتي، وإنما لعدم ظهور أدلة البراءة في الشمول. واضح إن شاء الله؟ نعم، يبقى عندنا مثل حديث الحجب، ما تعرض لست شيء دعوني. حديث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم أو فهو مرفوع عنهم. حديث الحجب له فقه وحدة، ما في سياق يحتم علي موضوع معين. يعني نحن أن نكتفي رفع ما لا يعلمون هو السياق حكم علي بأن هناك موضوع الذي يناسبه هذا الحكم. يعني أشبه ما يكون مناسبة حكم وموضوع. أما برفع ما حجب الله علمه عن العباد اسم موصول في إطلاق يشمل حالتنا وغير حالتنا. واضح إن شاء الله؟ أعم من مورد الشك البدوي ومن مورد دوران الأمر بين محذورين. وأشار إلى هذا الإشكال سيد الهاشمي في حاشيته على البحوث فليراجع. أشار له أن حديث الحجب لا غير مشمول. نعم الذي يهون الخاطب أن حديث الحجب غير تام الدلالة عند السيد، غير تام عند السيد شهيد الاستدلال به إذا بتتذكر.
ولكن المصنف لماذا لم يذكر كل الحاجب؟ كان عنده الرواية يقول كل شيء لك
مطرد بحجم حتى يرد فينا. هو لم تتم الدلالة عنده يتذكرون. إيه هو بالأخير هو مطالب بما تمت دلالته عنده، مطالب بذكره بالأخير. أنت فيك تلزم تقول له أنت هذا تم الاستدلال فيه، ليش ما ذكرته؟ ما تم الاستدلال به بشكل واضح عنده حديث الرافع. فإذا النتيجة عند السيد الشهيد في مورد دوران الأمر بين المحذورين نحن لا يمكننا أن نجري البراءة مع كون العلم الإجمالي غير منجز. طب شو الحل العملي؟ الحل العملي أن البراءة العقلية تجري والبراءة الشرعية هناك مانع من جريانها، والنتيجة هي أن تخير عقلا بين المحذورين. عند السيد شهيد هذه هي النتيجة بحسب الموجود في الحلقة الثالثة. تم المطلب إن شاء الله. قال رحمه الله: الثالث الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافي. طبعا هو نص العبارة لا يرد عليه الإشكال اللي كنت عم تذكروه. هو سؤال: أدلة البراءة عموما لا تجري، لا تشمل، بدعوى انصرافها عن المورد. مثل ما قلنا الانصراف بده منشأ. ليه؟ ها سبب الانصراف: لأن المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الترخيصية، أغراض الإلزامية، والأغراض الترخيصية في مقام الحفظ. بروايات لسان الحل هذا واضح، برفع ما لا يعلمون بيناه، ولو بمثل ماذا؟ سطوة السياق. سطوة سياق الرواية هو الذي يحكم أننا نتكلم عن شيء له طرف. في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزام، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين، لأن المنساق كذا، فتنصرف هذه الروايات عن حالتنا نحن يدوران أم بين محفرين. وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرف. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة هي التخيير العقلي. أما قوله وينبغي أن يعلم، فهذا تنبيه في ذيل المطلب. في الحقيقة هذا أنا كنت مردد حقه أن يذكر في أول المطلب. هذا وينبغي أن يعلم حقه أن يذكر قبل كل شيء، ولكن لأن السيد أخره أنا قلت كل مرة بدي أقدم مطلب وأخر مطلب نمشي مع السيد. ما هو الغرض من هذا التنبيه؟ الغرض من هذا التنبيه بيان حالات دوران الأمر بين محذورين. إذ حالات دوران الأمر بين محذورين بشكل عام بما لها من أحكام متفاوتة هي حالات ثلاثة. الحالة الأولى وهي ما كنا نبحث عنه وكل البحث كان ينصب حوله، لهي كون الواقعة غير متكررة وكون كلا الطرفين توصليين. احنا صح مثلنا بمثال الحائض، هذا مثال مش دقيق، بس نحن هذا حسيت مثال أقرب إلى الذهن. يعني أنا مثلت به لأقول فيما بعد أنه ذاك المثال لم يكن دقيقا المثال الحاضر. المثال الصحيح لمحل كلامنا الذي تقدم هو إذا علمت بأنني حلفت إما على الذهاب إلى الشيخ عباس أو على ترك الذهاب إلى الشيخ عباس. لا قال لي الشيخ عباس عزمني، قال لي تفضل، كيف؟ فأنا عالم بإني حلفت، إما روح لعنده أو ما روح لعنده. لاحظتم؟ هذا هو المثال الصحيح لمطلبنا الذي تقدم، لكن لأنه مثال يعني هيك بتحسوا مثال مش كتير عملي، أنا نقلت الكلام إلى مثال آخر أكثر عمليا. فإذا هذه الحالة أو الحالة الأولى لدوران الأمر بين محذورين أو الصورة الأولى. الصورة الثانية لدوران الأمر بين محذورين، أول شيء قبل ما نروح للصورة الثانية، شو يعني الواقعة غير متكررة؟ يعني أنا عندي شغلة واحدة إلى زمان واحد اللي هو الحلف على الذهاب، إما حلفت على الذهاب أو حلفت على ترك الذهاب، شيء فعل واحد، واقعة واحدة. الصورة الثانية، ما لو كانت الواقعة أيضا غير متكررة واحدة ولكن أحد الطرفين تعبدي أو كلا الطرفين تعبدي. هذا مثاله ماذا؟ الحائض. هذا الحالة الثانية مثالها الحائض، أنه هذه الحائض اختلط عليها الأمر وهي في شهر رمضان أو وهي في الحج مثلا، اختلطت عليها أيام حيضها، إما يجب عليها الدخول إلى المسجد الحرام أو يحرم عليها الدخول إلى المسجد الحرام، لأن أيام عادتها اختلطت ورأت الدم ولم تدري أنه حيض أم أنه استحاضة.
الفرق لم يتضح عندي الفرق بين هذا المثال
هذا المثال تعبدي، مثاله ما هو دار الأمر في حرمة التنسك في المسجد الحرام، يعني بفتع المسجد الحرام للطوف وتسعة صح ولا لأجل الطواف والسعي، هذه عبادات، المتعلق هنا عبادي، أما في الحالة الأولى المتعلق توصلي حلف. حصل؟ أو في الحالة الثانية دار أمر الصوم المتعلق تعبدي، في الحالة الأولى المتعلق توصلي. بدك مثال أوضح على الحالة الأولى من مثال الحلف؟ إذا علمت أن الدرهم الذي بيدي إما يجب علي أن أدفعه للشيخ مصطفى أو يحرم علي أن أدفعه للشيخ مصطفى، توصلي مع لاحظتم هذا الدرهم في هذا الآن، إما يجب علي أن أدفعه أو يحرم علي أن أدفعه. فإذا الفرق بين الحالتين في كوني أحد الطرفين أو كلا الطرفين تعبدي في الحالة الثانية، ومع كون الطرفين معا توصليين في الحالة الأولى. طبعا يا أخوان وهناك فرق في الحكم، بس يكون عندي أحد الطرفين تعبدي أو كلا الطرفين تعبديين، المخالفة القطعية ممكنة. ليه؟ بأن آتي بهما من دون قصد قربة، خالف قطع. يمكن أن آتي بهما، يعني أترك لا بداع عن قربي وأفعل لا بداع عن قربي، مخالفة القطعية ممكنة. فكثير مما تقدم من كلام لا يأتي. تمام. الحالة الثالثة، هو سيشيد ما بحث أصلا للحالة الثانية هنا، فنحن ما بدنا ندخل فيها بس بدنا نبينها. الحالة الثالثة بل لم يذكرها، الحالة الثانية أن يكون أو أن تكون الواقعة متكررة. شو يعني الواقعة متكررة؟ أنا علمت إجمالا بوجوب الذهاب إلى المسجد يومي الخميس والجمعة أو بحرمة الذهاب إليه يومي الخميس والجمعة. فالواقعة وهي الذهاب متكررة يوم الخميس ويوم الجمعة. لاحظتم؟ فإذا إما يحرم علي في الخميس والجمعة أو يجب علي في الخميس والجمعة. أو أن تقول يحرم علي أن أدفع المال الكذائي في هذا الشهر والمال الكذائي في الشهر القادم لزيد، أو يجب علي أن أدفع المال الكذائي في هذا الشهر والمال الكذائي في ذاك الشهر لزيد. لاحظتم؟ أيضا هنا يا أخوان الواقعة عندما تكون متكررة المخالفة القطعية ممكنة، والمخالفة الاحتمالية ممكنة. نعم الموافقة القطعية مش ممكنة، ولكن المخالفة القطعية ممكنة. ليه؟ لأن حتى أمتثل لابد أن أترك الدفع يومي الخميس والجمعة أو أدفع يومي الخميس والجمعة. فإذا دفعت الخميس بس فأني خلقت اثنين. كيف؟ أنا الآن إما يحرم علي أن أدفع للشيخ مصطفى يومي الخميس والجمعة، أو يجب علي الشيخ مصطفى أن أدفع لك يومي الخميس والجمعة معا. فإذا دفعت لك يوم الخميس وتركت الدفع يوم الجمعة فأنا أكون قد خالفت قطعا، لأنني لم أترك الدفع يومي الخميس والجمعة معا ولم أقم بالدفع يومي الخميس والجمعة معا. عطم المخالفة القطعية هنا ممكنة، وهذا له تأثير كبير على المطلب. سيد شهيد بعبر هالعبارة بقول فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. هذا ببحثه بالبحوث والمباحث مفصل هذا المطلب. فالنتيجة نحن ما نعرفه من حالات دوران الأمر بين محذورين هو الحالة الأولى الواقعة غير متكررة والطرفان على فرضهما توصليين، الوجوب توصلي والحرمة توصلية. أما مع كون أحدهما تعبدي أو كل منهما تعبدي أو كون الواقعة متكررة فهذا لم نبحثه بعد ولن نبحثه هنا. قال رحمه الله وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة، بأن يعلم إجمالا. هو شوف بس أشر على الواقعة الواحدة وأكثر من واقعة. ولذلك إذا ما نيجي نحكي بالدقة مثالنا المتقدم صحيح، لأن سيد شهيد المطلب اللي عم يبحث عام مهمل من ناحية التعبدية والتوصلية. إما بأن عملا معين إما محرم في كل أيام الشهر، صعب الطير كل أيام الشهر إذا التزمت في يوم وتركت البقية يوم واحد تكون ماذا؟ خلفت قطعا. في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا، وما ذكرناه من مطلب كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة. وأما مع افتراض كون الدوران في أكثر من واقعة فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ. كيف؟ أكثر من واقعة، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم. بس يفعل بيوم يترك بيوم خالف قطعا، لأن الواجب عليه الفعل باليومين والحرام عليه ما هو الاحتمال أن يكون الواجب الفعل في اليومين، والاحتمال الآخر أن يكون الحرام الترك، يعني الواجب هو الترك في اليومين. فهو بس عمل بيوم وترك يوم لم يمتثل قطعا. فلا بد من ملاحظة تأثير ذلك على الموقف. وهذا نتركه لدراسة أعلى. حسب تذكر بالحلقة الثانية كان يعلق عليا بقول السيد بيعملنا تشويق، عرفت يا بابا لاحق بالتشويق لآخر الناس. المطلب التالي، ولعله من أكثر المطالب العملية، أصول عملية يا أخوان، كل هذا الذي ندرسه، صح إن قلت لي دوران الأمر بين محذورين أمثلته قليلة، ولكن كل هذا الذي قرأناه من أول البراءة إلى اليوم كله الفقه، الفقه مشحون به. ما في مطلب فقه إلا وهو مشحون بمباحث الأصول العملية، كل مطالب الفقه، كل أبواب الفقه. البحث التالي من المطالب العملية جدا وهو الأقل والأكثر. شو قضيته بحث الأقل والأكثر؟ بحث الأقل والأكثر بعدما تقدم معنا الحديث حول حالات الشك البدوي الواضح، وتقدم معنا الحديث حول حالات العلم الإجمالي الواضح، نواجه في الفقه حالات نتردد هل هي مندرجة تحت الشك البدوي أم أنها مندرجة تحت العلم الإجمالي. هذه هي حالات الأقل والأكثر، وبالدقة الأقل والأكثر تطبيق لمبحثي العلم الإجمالي والشك البدوي البراءة. وكل بحثنا هو هون أنه أنا هل أجري البراءة عن الزائد بالدوران بين الأقل والأكثر أو لا ألتزم بالزائد. وأما التقسيم الأساسي للأقل والأكثر الرئيسي مثل عبر السيد شهيد، فنحن عندنا في المقام هذا الشيء الأساسي، أنه بيقولوا إما يدور الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، أو يدور الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. شو يعني استقلالية؟ شو يعني ارتباطية؟ سيد الشهيد من الآخر بيقول لك، بيقول لك يدور الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني ما يتميز به الأكثر عن الأقل من مقدار الزيادة لو وجب لكان مستقلا. أضرب لك مثال، إذا علمت من نضل المثل على الشيخ مصطفى مثل على الشيخ حسن، إذا علمت بوجوب أن أدفع للشيخ حسين مالا إما 9 دراهم أو 10 دراهم، جيد، فهنا هذا الدرهم العاشر لو فرضنا أنه يجب علي أن أدفعه للشيخ حسين، هذا لا ربط له بوجوب 9 ولا ارتباط له بوجوب 9، هذا تكليف مستقل بحيث يمكن أن أدفع 9 برجع بدفعه لحاله، يعني له طاعة مستقلة، معصية مستقلة، إذا تركته لحاله كن عصيت، إذا عملته لحاله كن أطعت. فإذا الواجب يعني هون الأقل هون الأكثر، إما 9 اللي هي الأقل أو 10 اللي هي الأكثر، هذا العاشر هذا ما هو مستقل لا ربط له، يعني أنا يمكن أن أكون مطالبا بال9 ويمكن أن أكون مطالب بالدقة بال9 وبواحد ومطالب بواحد. فإذا معنى الاستقلالية يا أخوان أنه أنا ما عندي مركب، أنا ما عندي ارتباط تركيبي من ناحية الامتثال والطاعة والعصيان. كل من التكليفين الأقل والأكثر على فرض وجوب الأكثر على فرض وجوب الأقل فقط مستقل في طاعته وفي عصيانه وفي مطلوبيته وعدم مطلوبيته. بينما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هذا الأمر المردد الإضافي على فرض وجوبه لكان دخيلا في ماذا؟ في امتثال المجموع والجامع، وعلى فرض عدم وجوبه يكون غير دخيل في امتثال المجموع والجامع. مثل المثال اللي مر معنا بالحلقة الثانية، شو؟ إذا علمت بوجوب الصلاة إما المؤلفة من 9 أجزاء من دون جلسة الاستراحة، أو المؤلفة من 10 أجزاء مع جلسة الاستراحة. يا مولانا، جلسة الاستراحة على فرض وجوبها هي ما لها طاعة مستقلة لحالها، هي جزء من ماذا؟ من الصلاة الواجبة. على فرض عدم وجوبها هي ليست جزءا من الصلاة الواجبة، يعني هي غي إما دخيلة في المركب وامتثاله، وإما خارجة عن المركب وعن امتثاله. فالمائز الدقيق بين موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين والأقل والأكثر الارتباطيين أنه في الاستقلاليين هذا المقدار المردد على فرض وجوبه هو واجب مستقل، أما في الارتباطيين المقدار المردد على فرض وجوبه ليس واجبا مستقلا، بل هو جزء من المركب الواجب، جزء من الصلاة، جزء من الغسل، جزء من الوضوء. واضح إن شاء الله؟ هذا من ناحية الموضوع. أما من ناحية الحكم فعندهم تقريبا الأمر واضح بالنسبة للأقل والأكثر الاستقلاليين، وأنه ماذا؟ أنه كلما تردد واجب بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ماذا تصنع؟ توجب الأقل وتجري البراءة عن الأكثر. يعني علم إجمالي ما في بموارد الأقل والأكثر الاستقلاليين دائما، هذا هو المعروف وهذا هو الرائج. أنت شو بتعمل بهاي حالة الدراهم؟ تدفع له 9 بتقول له 10 شاكك. أو مثلا بيضرب مثال بالصوم، إذا المكلف تردد في ماذا؟ هذا اللي كان ما يصوم وفع حاله بآخر عمره، إذا تردد أن الواجب عليه 6 أشهر رمضان أو 7 أشهر رمضان، يصوم 6 ويجري البراءة عن 7. الذي كان لا يخمس، إذا تردد أن الواجب عليه بالخمس 1000 أو 2000 يدفع 1000 ويجري البراءة عن 1000 الثاني، وهكذا يفتون بها الفقهاء.
هذا يمكن يتصور في الصلاة، ما مش عارف أنا عندي غلطات 3 أيام أو 4
إيه حتى في الصلاة أنا لا أدري هل أني تركت صلاة 5 سنوات أو 6 سنوات. ده تفترض أنه بيصليش يوم ويومين، ما بيمشي الحال، لأنه يا بيصليش النوب طريقة مرتبة. نعم، فإذا هذا حكمه واضح عندهم، وإنما البحث كل البحث من بكرة إلى قرابة الشهر، أكثر من شهر كمان تقريبا، هذا المطلب بده معنا شيء 4 أسابيع 5 أسابيع، من الغد إلى ما سيأتي كل البحث أقل وأكثر ارتباطيا، كل كلامنا في الارتباطيين. وهذا الارتباطيين له مسائل، أولى مسائله الدوران في الأجزاء، بعدين الدوران في الشرائط، بعدين الدوران في التعيين والتخيير، والعقلي والتعيين والتخيير الشرعي، ومن ثم عندنا ملاحظات حول الأقل والأكثر. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بأولى مسائل هذا المطلب، هي أهم المسائل، هي الركيزة، هي الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. غدا إذا الإخوان بدون يحضروا نحن سنقرأ البرهان الأول والجواب الأول عليه، يعني نقرأ البرهان الأول وقد أجيب على هذا البرهان بوجوه منها، ونلاحظ على هذا الوجه. سنوصل عند منها أن العلم الإجمالي المذكور منحل، هذه ما بندخل فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله.